طيب عند من أسأله؟ ما هو شروط الولي؟ أحسنت. وأما من لم يكن عنده هذا ولا ذاك أو ما وجد عنده شرط من هذه الشروط فإنه ليس بولي. أحسنت. هل يشترط في الولي أن يكون معصوما لا يذنب؟ لا يشترط هكذا إطلاقا. إذا كان نبيا بلا شك هو معصوم، أما إذا لم يكن نبيا فإنه يذنب، فإنه يذنب، ربما يأتي قاصدا بالكبائر لكنه يتوب منها، كما قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هل الولي أفضل من النبي أو النبي أفضل من الولي عندك خانة؟ النبي أفضل من الولي. أحسنت. هذا أيه نعم، هو يريد هكذا، النبي يريد الأفضل من الرسول عندهم، لأن يقولون النبي عندهم أنه ما كلف بشيء وإنما معناه أوحي إليه وجالس، بخلاف الرسول أوحي إليه وأمر أن يبلغ، فيقول مكلف مثل المخلوقات مثل المخلوقين الآخرين، وذلك يرون أن النبي أفضل من الرسول، هذا ما هو صحيح، فالرسول أفضل من النبي. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشر إلى أن الأولياء لا بد فيه من ترك اتباع الرسل. هل قرناه؟ وين وصلنا؟ من يحفظ البيتين: إذا رأيت رجلا يطير، وفوق ماء البحر قد يسير، قبله ولم يقف. أحسنت، هذا يحفظ يا إخوان، هذا البيت جميل جدا، حتى لا تغتر بخوارق أولئك أنهم يفعلون ويفعلون، فكل من لم يكن موقفا عند حدود الشرع فلا يؤخذ كلامه ولا يلتفت إليه مهما كان عنده من القوات، ومهما ولو رأيت أنه يمشي فوق البحر لا تأخذ كلامه ولا تقول إنه ولي، فالولي لا بد فيه أن يكون متبعا عليه وسلم. وهذه الأبيات جميلة كما تقدم معه، ذلك لما قيل للشافعي رحمه الله: أتدري ما قال ليث بن سعد؟ قال: ماذا قال؟ قال: رأيت صاحب، قال: لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء فلا تغتر به. قال الشافعي: لقد قصر الليث، بل لو رأيت صاحب هوى يطير في الهواء فلا تغتر به. وهذا جميل جدا: إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. قال المصنف رحمه الله: ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، أي لا بد من الشروط التي يذكرونها في الولي أنه لا بد أن لا يجاهد في سبيل الله عز وجل، وأما من كان يجاهد في سبيل الله فليس بولي، فمن جاهد في سبيل الله عندهم فليس بولي. وتقدم معنا أن هذا صحيح ولي، لكنه ليس وليا للرحمن وإنما هو ولي للشيطان، فأولياء الشياطين هم الذين لا يجاهدون في سبيل الله، أما من كان وليا فإنه يجاهد الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال: ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، والذي لا يجاهد في سبيل الله عز وجل أو لا يحدث نفسه أن يجاهد فهو منافق. قال: ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، أي من الشروط عندهم من شروط الولي أيضا أنه لا يؤمن بالله عز وجل، فهذا كما تقدم معنا عمه شروط لولي الشيطان، وأما شروط الولي الذي يكون ولي للرحمن لا بد أن يؤمن بالله عز وجل ولا بد أن يكون متبعاً لسلم، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأما الذي يدعي أنه ليس أنه لا يؤمن بالله عز وجل ولي، أو مثلا لا يتقي الله عز وجل بحيث تجد أنه لا يصلي، كما تقدم معنا الدرس السابق، لا يصلي ولا يزكي ولا يحج، وبعضهم متفلسف إذا قيلوا لماذا تصلي يقول: أنتم ما ترون يعني أنا أصلي في الكعبة دائما، خمس صلاة أحضر في الكعبة، خمس صلاة أحضر في الكعبة، إذا أنت تحضر خمس صلاة في الكعبة ليش جالس عندنا هنا؟ ليش ما تذهب هناك؟ تجلس هناك عمرك كله. قال: ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تقيد بالإيمان والتقوى، فمن تقيد بالإيمان والتقوى فليس منهم، أي الذي يحافظ على إيمانه والذي هو يعتني بإيمانه وتقواه فإنه ليس من الأولياء عندهم. هذا كما تقدم معنا هذا ولي للشيطان. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. يا ربنا المصنف تعجب من هذا جدا ولذلك توسل بالربوبية. يا ربنا نسألك العفو والعافية. والعفو والعافية والمعافاة كانت الثلاثة معناهما واحد، إلا أن الفرق بينهما أو بينها أن العفو يكون في الماضي والعافية يكون في الحاضر والمعافاة يكون في المستقبل. وقال نسألك العفو أي فيما تقدم من الذنوب، والعافية أي في الحال الذي أفعله، والمعافاة فيما سيأتي في المستقبل. وقد ورد هذا في بعض الحديث أن النبي عليه وسلم أمر أبا بكر أن قال سألوا الله العفو والعافية. في بعض الحديث اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فإن العفو يكون فيما تقدم أي من الذنوب، والعافية يكون في الحال فيما هو الحاضر، والمعافاة فيما يكون في المستقبل كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. قال يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. إنك مستجيب الدعاء، سميع الدعاء ومعنى الاستجابة، سميع يأتي بمعنى المستجيب كما قال الله عز وجل سمع الله، كما يقال في الصلاة سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده، وليس معنى أنه سمع بمعنى أنه أدرك صوته. فإن السميع قد يستعمل بمعنى إدراك الأصوات، ويستعمل بمعنى الاستجابة، ويستعمل كذلك معنى الفهم، قد سمع بمعنى الفهم، مثل قوله ولو علم الله فيهم غير لأسمعهم أي لو أفهمهم، ولو أسمعهم أي لو أفهمهم لتولوا وهم معرضون. فالسمع إذن قد يأتي معنى الفهم، وقد يأتي معنى الاستجابة، وقد يأتي معنى إدراك الأصوات والمراد به، وقد يأتي معنى القبول أيضا والمراد به أنه استجاب الدعاء. إنك سميع الدعاء أي أنت الذي تجيب الدعاء والداعين، كما قال الله إبراهيم، كما قال إبراهيم لله عز وجل. قال الأصل السادس وجوب اتباع الكتاب والسنة. الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا. هذا الأصل هو آخر أصول ستة، وهو أعظم الأصول بعد التوحيد، لأن هذا الأصل مبناه وجوب اتباع الكتاب والسنة. فإن هذه الأصول التي تقدمت معنا غير أصل التوحيد كلها داخلة في هذا الأصل. فإن معرفة الولي ومعرفة العالم ومعرفة ما يتعلق بالسمع كله من اتباع الكتاب والسنة. فالمصنف رحمه الله تعالى علم أن أكثر أو سبب ضلال أكثر الناس هو عدم الاتباع بالكتاب والسنة. وأولئك الضلال الذين كانوا علماء في زمنه علموا أنهم لو قرروا للناس أنه لا يصح اتباع الكتاب والسنة بعد ذلك فازوا بما يريدونه. ولذلك يقول للناس لا تقرأوا الكتاب والسنة، وإذا قرأوا يقرؤون على سبيل التبرك، يعني يقرأ القرآن ربما اليوم كله، ويقرأ البخاري ويقرأ المسلم ونحو ذلك، يقرأ لكن على سبيل، لا على أنه يتبع، لأنهم يعتقدون أن الكتاب والسنة لا يقرأهما ولا يستنبط منهما إلا من كان مجتهدا مطلقا، والمجتهد المطلق هو الذي يتصل بكذا ما سيذكر المصنف رحمه من الشروط الصعبة. معنى إذا مرادهم هو أنه لا أحد يتبع كتاب السنة، إذا لابد أن تتبعوني أنا العالم لابد أن تتبع كلامي. وإذا قالوا لماذا يا عالم أنت ما صليت اليوم، لماذا ما صليت؟ يقول أنت ما تفهم كتاب السنة، ما الدليل على هذا؟ ولذلك ما يذكرون عن بعضهم وفي زمن الشيخ محمد الوهاب أظن هو الذي ذكره أن في بعض من كان في نجران كان هو رجلا يسمى عندهم السيد، فكان يقول لأتباع إذا جاءوا إذا رأوا منهم شيئا يقولون قال الرسول، يقول أنت ما تفهم من قال الله، كيف تطيع؟ ممنوع أن أحد يستدل بقول قال الرسول، لماذا؟ لأن هذا لا يفهمه إلا من كان مجتهدا مثلي، إذا انتبه أن تستدل بغير الله. قال يرون مثلا الشرك، يرون هذا الشرك، يقولون الله لا يجوز، الله يقول مثلا لما قام عبد الله يدعوه ونحو ذلك من أدلة التوحيد، يقولون لا، يقول لهم لا، أنتم من أخبركم أن معنى هذه الآية كذا؟ إذا ما يصح أن تستدلوا. وفي الأخير قالوا حصل له ما يتعلق بالنكاح، أنه كأنه أحد أخذ بنته. بعدها قال ما يجوز هذا. قالوا يا شيخ لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. قالوا يا شيخ أنت تقول لا يستدل بهذا، كيف الآن أنت تزيل الحديث؟ قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا مرادهم كله أنه لا أحد، وهذا خطأ. فإن من الكتاب والسنة ما يفهمه كل أحد، حتى لو كان عاميا لو قرأ مباشر يفهمها، وهذه أشياء واضحة وهي محكمة واضحة جلية جدا لكل أحد. وكتاب الله عز وجل واضح، والله عز وجل ما أنزل إلا لأجل تدبر لا لأجل قراءة فقط، فواضح. ومنه بلا شك بعض الأشياء المشكلة التي شخص لا يفهمها لو قرأ هكذا القرآن، لكن يرجع إلى كتب التفسير يفهمه. لو رجع إلى كتب التفسير وسأل العلماء فليفسرون، لأن معنى هذه الآية والمراد بكذا وكذا. أما أنه شيء لا يفهم لا يكتب السنة، هذا لا يوجد أبدا. ومن قال إن في الكتاب والسنة ما لا يفهم فقد أخطأ أو ضل. وهذا الأصل قد قرره غير واحد من أهل العلم غير المصنف رحمه الله، ممن قرر شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، وكذلك الإمام الذهبي، وكذلك كثير من أئمة الدعوة قرروا أن الكتاب والسنة مفهومان، وأنه يجب على كل أحد اتباع الكتاب والسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم واتبعوا من دونه أولياء. قال المصنف رد الشبهة التي وضعها الشيطان في تلقي القرآن والسنة. بعضهم يظن الأصل الشبهة، لا، الشبهة ما هي الأصل، وإنما الشبهة وضعها الشيطان لترك هذا الأصل هو اتباع الكتاب والسنة. فهذه الشبهة إنما وضعت، وضعها أولئك علماء السوء، إنما وضعوها لرد الكتاب والسنة. فما هي هذه الشبهة التي استأتي؟ قال رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة، أي في عدم اتباع القرآن والسنة، لا في ترك قراءتهما، لأنه يقرؤون القرآن والسنة، بعضهم ربما يحفظ القرآن كله ويحفظ كثير من السنن، لكن يراد المصنف في ترك القرآن والسنة أي في ترك اتباع الكتاب والسنة، فإنهم يحيط في القراءة يقرؤونها ويصلون به ونحو ذلك، لكن مع ذلك ما يفهمونه ولا يتبعونه. قالوا اتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، فيقول القرآن والسنة لا يعرفهما ولا يفهمهما ولا يستطيع أن يستنبط منهما إلا من كان مجتهدا مطلقا. طيب ما معنى المجتهد المطلق عندهم؟ المجتهد المطلق هو الذي قال والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، لا إله إلا الله. معنى ذلك أنهم يذكرون في المجتهد الذي يشترط أن يعرف الكتاب والسنة أنه لا بد أن توفر فيه الشروط، والشروط التي يذكرونها أنه لا بد أن يكون محيطا بأحدنا عليه السلام، وهل أبو بكر وعمر أحاط أحدنا عليه السلام؟ طيب لا أبو بكر ولا عمر ولا أحد يستطيع أن يحيط أحدنا عليه السلام. وكذلك يذكرون أن الشخص لا بد أن يحيط الاختلاف الذي وقع بين الأمة، يعني لا بد أن يعرف كل عالم وقوله، من أين هذا؟ لا بد كذلك أن يعرف أيضا، ولا بد أيضا أن يعرف كتب التفاسير كلها، ولا بد ولا بد ولا بد أن يعرف الأدب، ولا بد أن يعرف المعاجم واللغات، ولا بد ولا بد، من أين هذه الأشياء؟ ولذلك حتى الأصولية يذكرون شيء كثيرا من هذه الشروط. من هذا ما ذكر العمري رحمه الله قال والشرط في المجتهد اجتهاد، وهو أن يعرف من أين الكتاب والسنن والفقه في روحه الشوارد، يعني يعرف الفقه مع جميع المذاهب، من أين هذا؟ من يستطيع يعرف هذا؟ قال مع ما به من المذاهب التي تقرت من خلاف المثبت، حتى المسائل الخلافية كلها لابد أن يعلمها، من أين هذا؟ والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي تنعرف، يعني جميع المفردات اللغوية لابد أن يعرفها، لا إله إلا الله. ثم قال بعده وموضع الإجماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه كافي، لما ذكر الشروط قال علم هذا القدر فيه كافي. قال الشيخ العثيمين وهذه الشروط لو أردنا أن نطبقها لم نجتهد مجتهدا، يعني لو أردنا أن نأخذ هذا نطبق على من يكون مجتهدا ما نجد مجتهدا في العالم أصلا. فالمجتهد الصحيح عند أهل السنة هو من عرف الكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة ويستطيع يستنبط منه بحيث أنه يعرف فنون الآلات يفهم بعد ذلك، هذا هو المجتهد، هذا هو المجتهد. ولذلك كان أهل العلم كشوكان رحمه يقول فالحاصل أن من بلغ في العلم إلى رتبة يفهم بها تراكيب كتاب الله عز وجل ويرجح بها ما بين ما ورد مقتدى من تفسير السلف ويتدب إلى كتب السنة التي عرض ما هو الصحيح وما هو الأسف، هذا مجتهد، لا يوجد أن يقلد غيره كائن من كان، هذا هو المجتهد. أما يقال المجتهد لا بد يكون له هذه الشروط، هذا أبدا ما يمكن. وذلك قال الشيخ العثيمين لما قال هذا الناظم فعلم قدر فيه كافي، قال ما وراء هذا القدر، يعني إيش الذي بعدها، إيش الذي بعدها، هذا ما يمكن أصلا، كيف الذي بعده، ما يوجد أبدا هذا. على هذا إذن ما حس يفتي شيئا، لأن كلما نحن مجتهدين من عالم الكتاب والسنة ويفهم الكتاب والسنة ويعرف فنون الآلات بحيث أنه يستطيع أن يرجح بين الأدلة بين مثلا الآيات المختلفة وبين الأحاديث التي صحيحة من الضعيف، من عرف هذا فهو مجتهد ويفهم الكتاب والسنة. قال والمجتهد أوصافا لا توجد تامة أي كاملة في أبي بكر وعمر وأهل السنة، بل أهل المسلمون، أهل المسلمين كلهم مجتمعون على أن أبا بكر وعمر هما أعلم الناس، فلا يوجد أعلم من أبي بكر ولا يوجد أعلم من عمر أبدا. إذن فإذا كانت هذه الشروط لا توجد لا في بكر ولا عمر فمن باب أولى في غيرهما. أما حد يدعي يقول لا أنا اللي توجد في هذه الشروط، ما يمكن هذا أبدا. فإذا كان عمر وأبو بكر وهما أعلم الناس في زمانهم، بل أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تجد عندهم هذه الشروط كاملة، فكيف تجد هذه الشروط في غيرهما؟ لا يمكن أبدا. ولذلك قال المصنف: فإذا لم يكن الإنسان كذلك، أي إذا لم يكن إصابه أي إنسان متصلا بهذه الشروط القاسية، هي شروط قاسية جدا، فليعرض عنه. ولذلك كما تقدم في الجزء قال مجتهد حول الشروط القاسية، ما بالها عن خير قرن خافية؟ قال: فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما، يعني كتاب السنة، اتباع كتاب السنة فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. يعني إذا ما أنت هذا المجتهد، وما أحد يقول أن المجتهد المتصل بهذه، إذا ماذا انتبه تقرأ كتاب السنة، انتبه يعني تستبط منهما، لا، لأنك أنت ما تفهمهما. لا إله إلا الله. قالوا: من طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون. لا إله إلا الله. من طلب الهدى من كتاب السنة فهو إما يكون رجلا زنديقا أو يكون مجنون. إذن الذي يقول قال الله وقال رسوله فهو إما من هذا إما زنديق أو مجنون، فهذا ما يمكن أن يفهم أحد هذا. وذلك هم يذكرون هذا، يذكرون كما ذكر المصنف رحمه الله. يعني يقولون أن عباس رضي الله عنه لما كان يفسر القرآن ما يفسره مع الناس، لأنه يخاف أن تنزل عليه صاعقة. قال: يذهب إلى مكان بعيد، صحراء مكة، يذهب إلى جبال مكة حتى لا ينزل عليه على الناس مصيبة. أيها قال المصنف: إن المؤمنين إذا فسروا شيئا من القرآن بكامل عسل وأصحابه كلام المفسرين ليس لهم إلا النقل، اشتد إنكارهم عليهم ويقولون: القرآن لا يحل لكم تفسيره، ما يجوز لكم تفسيره، لأنه لا يعرف إلا المجتهدون. لا إله إلا الله. وتارة يفترون الكذب الظاهر فيقولون إن ابن عباس إذا أراد أن يفسر خرج إلى البرية خوفا من العذاب، يذهب إلى الصحراء، وأمثال هذه الأباطيل الخرافات. ومراد بذلك سد الباب، نعم، مراد بذلك سد الباب والهدى حتى لا يقرأ أحد كتاب السنة. قال: فكيف يكون نقل الكلام المفسر منكرا وتفسير الكتاب لا تعرف كلمة حسنا؟ هذا من عجب العجاب. صحيح أن هذا عجب، هذا الذي ذكر المصنف كله عجب كما تقدم معنا. قال: من طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون، لأجل صعوبة فهمهما. إذا ما دام أنه لا يصلح فهمهما فالذي يقرأ إما مجنون، وهذا بلا شك. يعني الآن كتاب إنجليزي لو أخذناه شخص ما يفهم لو يقرأ إيش نقول له؟ فهم مجنون أليس كذلك؟ يعني لو أخذ أحد كتاب إنجليزي ويقرأ ويرفع صوته يقرأ هو ما يفهم واحد منه شيء من هذا، نقول هذا مجنون أليس كذلك؟ نقرأ ما يفهم، يقول كذلك يقرأ كتاب السنة لا يفهم لأنه ما مش فهمهما، هو إما زنديق أو مجنون. قال المصنف رحمه الله: فسبحان الله وبحمده تنزيها من هذه الأباطيل، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة. نعم، ما معنى البيان القدري والبيان الشرعي؟ تقدم معنا. قال: كم بين سبحانه شرعا وقدرا، الله عز وجل بين الرد على هذه الشبهة شرعا وبين قدرا. ما معنى شرعا؟ أحسنت، أنه بين بكلامه وكانوا عليه السلام من حيث الكلام، وقدرا أحسنت بفعل الله عز وجل. تقدم أن البيان الكلام يقال بيان الشرعي، والبيان الفعل اللي يكون بفعل العدل يقال بيان القدري. قال: وجه بيان الله القدري أنه علم من أقدار الله الكونية أن عامة من ضل أو عجز عن معرفة الحق إنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء بالرسول، لا أن الكتاب صعب، لا، لأنه مفرط في اتباع النبي عليه وسلم، وترك النظر والاستدلال وصل معرفتي، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، لا لأن الكتاب صعب كتاب الله، وأن من أدمر النظر في كلام الله كان الصحابة أئمة المسلمين إن فتح له طريق الهدى، هذا لا شك فيه. وذلك قال ابن المزير: علمت، إمام المزير قال: علمت بالتجربة الضرورية في نفسي وغيري أن أكثر جهل الحقائق أن أستوعب عدم الاهتمام بتعريفها. يعني هو ما يريد أن يعلم، أما لو قرأه ويتفهم فإنه يفهم لا شك في ذلك. قال: كم بين الله سبحانه وتعالى، كم الآيات التي دلت على هذا، وقد ذكرنا جمل الأدلة في الحاشية. فالله عز وجل ذم الذي يحرف الكلام عن مواضعه، وذم الذين لا يتدبرون القرآن، وذم الذين يقرؤون الكتاب إلا أماني، يعني معناه يقرؤون قراءة ومنهم أميون لا يعملون الكتاب إلا أماني، وأخبر أن القرآن فيه هداية تامة، وأخبر أن القرآن يهدي إلى صراط مستقيم، وعلق الهداية بطاعة مع سلم، وقال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فإذا كان لا يفهم كيف يقول ذكر بالقرآن من يخاف وعيد؟ وبين لك أن هذا كتاب واضح، وأنه أنزل لأجل الوضوح، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أما إذا كنا لا نفهم فكيف الله عز وجل قد بينا لكم الآيات نحن ما نفهم؟ يقول: ما فهمنا. ويقول: يبين لكم الآيات الله عليم حكيم، يبين لكم أن تضلوا. كم هي الآيات هذه كلها؟ كل هذا نتركها، آيات كثيرة بين الله عز وجل بيانا واضحا هذا الأمر. قال: كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا، خلقا وأمرا، هو نفسه خلقا أي قدرا وأمرا أي شرعا، فإن الأمر البيان الخلقي هو بيان القدري الذي يكون فعل الله عز وجل، وبيان الأمر هو بيان الأول، لا فرق بينهما. قال خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة. ما هي هذه الشبهة الملعونة عندما نسأله؟ تسمعي ها أحسن الكتاب والسنة يفهمون المسلم مطلق في رد الشبهة الملعونة، فما أنا ملعونة مطلوبة من رحمة الله عز وجل. هذا يقال في مثل بعض الأقوال، وإلا الأصل لعن، يقال في شخص ذاته يقال ملعونة، أما قول شيء معنى ما يقال.